في اصطلاح الفقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي. وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية، إنما المراد بها الفتوى اللغوية، يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فسيقولون هم أشد أو من خلق الله أشد. من خلق الله أشد، كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا، كما قال الشيطان لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال فرعون لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أنا ربكم الأعلى. وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان. ولهذا قال تعالى إنا خلقناهم، قال المؤلف وفي من، وفي الإتيان بمن تغليب العقلة. كيف الإتيان بمن في قوله أم من خلقنا، ولم يقل أم ما خلقنا، تغليبا للعقلاء. وذلك أن ما خلقه الله عز وجل فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء، يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل. فالملائكة والجن يعقلون، والبهائم والجمادات لا تعقل، وإن كانت البهائم أقرب من العقل، أقرب إلى العقل من الجمادات، ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عز وجل، كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، قال إنا خلقناهم أي أصلهم من طين لازب اللازم يلصق باليد، المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير. طيب لما قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، بين أصل خلقهم ليتبين هل هم أشد أم من خلق الله. والحقيقة أن الجملة أهم أشد خلقا أم من خلقنا تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب، فمن يعربها؟ نعم 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 الهمزة الاستفهام وهم مبتدا وأشد خبر. لا لا الله تمييز، لأن أفعل إذا جاء الاسم بعدها منصوبا فهو تمييز. أنا أكثر منك مالا، مالا نقول فيها تمييز، وأعز نفرا كذلك نقول فيها تمييز. فإذا جاء الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل فهو تمييز. وأما أما خلقنا فهذا هو المعادل، ولهذا الهمزة هنا للتسوية، يعني أيستوي هم ومن خلقنا؟ والجواب لا، لا يستوون، بل من خلق الله أعظم. والله أعلم.
لا يذكرون وإذا رأوا آية يستخسرون.
إيش؟ وإذا رأوا وإذا رأوا آية
يستخسرون.
نعم.
وإذا رأوا آية يستخسرون. وقالوا إن هذا
إن
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى آخر. أول ما موقع جملة لا يسمعون مما قبلها استنافية نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ملأ. طيب في يسمعون قراءتان شاكل سبحان الله يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلى وهي تتعدى بنفسها لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى
لا يسمعون يعني لا يقدرون السماع من
الملك لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملك
يعني هذا متعدى بحق
إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه
بعضهم
يقولون ما يتعدى لا لأنه مضمن معنى يصغون لا يصغون إلى الملأ. طيب يسمعون أصلها يا عبد الرحمن الرحيم يتسمعون فأضغمت التاء وصارت لا يسمعون. طيب ما المراد بالملأ الأعلى يا الملائكة؟ طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا إيه؟ الأشراف من الملائكة القوم يسمون ملأ. قوله دحورا عرب هنا حين تبي تعدنا حين تقول لأنك تعرف واحدة منها أي ما نقبل منك إلا كلمة واحدة بس نعم مفعول مطلق
مفعول لأجل
صح. ما المراد وش معنى دحوعا يعني طردا وإبعادا يعني أنهم يقفون من أجل طردهم وإبعادهم عن السماء. نعم طيب قولوا إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء ها؟ ما تأخر ما حضرت أمس ها؟ نعم إيه من أي شيء من يسمعون أو يسمعون إيه لكن من أي شيء لا يسمعون فيها لا وفيها يسمع وفيها الواو من لا ما يسقي من
لا يسمعون إلا
أنا سؤالي أين المستثنى منه؟
المستثنى منه يسمع
من النفي
لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون لا يسمعون إلا من خطف كذا؟ طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو ويجوز النص. قوله من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، ما معنى قوله فأتبعه شهاب؟ لحقه شهاب. طيب الشهاب منين؟ من الكواكب. طيب قوله ثاقب معناه قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. لا ما هو الدرس، لا ما كمل الدرس. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. خادم زين. أم من خلقنا، ما المراد بمن خلقنا؟ هنا السماوات والأرض ومن فيها، لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ثم قال استفتهم أهما شد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما. واضح؟ طيب وهنا إشكال، عبر بمن الدالة على العقلاء مع أن الأكثر غير عقلاء. نعم حينك. لماذا يغلب جانب الأقل؟ لأنه أفضل وأشرف. نعم. طيب قوله إنا خلقناهم من طين لازب، الجملة محلها من الإعراب. عيسى محل الجملة من الإعراب. إنا خلقناهم من طين لازب. لا يا
أخي
الله بارك
الله فيكم،
لا تقبلوا شهادة بعضكم لبعض لأنكم تدفعون عن أنفسكم ضررا.
لا نكتبها
ما كملناها، لكن ذكرناها.
لا هذه ما
على كل حال لا تدفعون عنه، ربما يعرفه هو. ها استنافية لإيش؟ لأي شيء، ما الغرض منها؟ لا كيف لا يستطيع ذلك؟ ما لا يستطيع، لا يستطيع ايش؟
اي
لا يستطيع ايش؟ هم ما ادعوا ان خلق على انهم يخلقون. نعم ضعفين صح لبيان ضعف. لما قال أمن خلقنا كأن قائل يقول طيب مما خلقوا؟ قال إنا خلقناهم من طين لازب فهم ضعفاء في الأصل. طيب نأخذ الفوائد الآن. يقول الله عز وجل مبتدأ الآية إنا زينا السماء الدنيا من أول السورة. سبحان الله. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. في هذه الآيات الثلاث يقسم الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتها، صافات وزاجرات وتاليات، لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث الصف والزجر والتلو، لأنه لا يحلف إلا بما كان أهلا لأن يحلف به. فإذا قال قائل كيف حلف الله عز وجل بالمخلوق لأن الملائكة مخلوقات، مع أن الحلف بالمخلوق شرك، فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، لأنه المالك كما أنه سبحانه وتعالى له أن يأمر بما شاء وإن كان شركا وإن كان ظلما وعدوانا. أرأيت أمر الله تعالى للملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله شرك، لكن لله يأمر بما شاء. أرأيت أمره إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه، وذبح الابن من أعظم الكبائر، وصار بأمر الله طاعة لله عز وجل. كذلك الحلف بغير الله شرك، ولكن معها لله أن يحلف بما شاء من خلق. طيب، ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته، من أعظم آياته، فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنا للحلف بآيات الله عز وجل، بآيات الله التي هي فعله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. من فوائد الآية الكريمة أن من صفات الملائكة الصف. قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها أو موكلة بالتصرف بالزجر، كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم، لقوله: والزاجرات زاجرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتلو الذكر، أي تتلو القرآن، وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة، لقوله تعالى: فالتاليات ذكرا. ثم قال تعالى: إن إلهكم لواحد، إلى آخر الآيات. من فوائدها هذه الآيات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته، بقوله: إن إلهكم لواحد. ومن فوائدها بطلان ألوهية ما سوى الله، بقوله: إن إلهكم لواحد. فإذا كان واحدا فما سواه فهو باطل. ومن فوائده أهمية التوحيد، لأن الله تعالى أقسم على ثبوته، أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد، ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات: بالقسم، والثاني إن، والثالث اللام، إن إلهكم لواحد. ومن فوائد الآية الكريمات التناسب بين المقسم به وعليه. ما المقسم به؟ الملائكة في حال تلك الأوصاف، الصف والزجر والتلو، والمقسم عليه وحدانية الله. والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، لقوله: رب السماوات. ومن فوائدها عموم ربوبيته، في قوله: السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ومن فوائدها التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فإن قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما بعد قوله: إن إلهكم لواحد، كالدليل على توحده بالألوهية، وذلك أنه إذا كان متوحدا بالربوبية لزم أن يكون متوحدا في الألوهية، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا خلق أحد. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولهذا قال أهل العلم: من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا كان متناقضا، لأنه يقال له: كيف تقر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق؟ وهل هذا إلا تناقض؟ وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على ذلك، على التلازم بين عبد السلام. مو أنت عبد السلام؟ إيه؟ إيش اسمه؟ خالد؟ يلا يا خالد. أقول هذه الآية وشبهها تدل على التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية. وجه ذلك يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. وكيف نلزمه؟ واحد في الخلق فيجب أن لا يعبد غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد، لقوله: رب السماوات، وقد بين في مواضع بأنها سبع، وكذلك الأرض. ومن فوائدها الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما، لأن الله أضاف الربوبية إليها في مقام إقامة الحجة، وهذا يدل على عظمتها، وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض. ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بتصريف المشارق والمغارب، لقوله: ورب المشارق، ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بحرف، حرف يعني تغيير مكان. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة، أو يؤخروه، أو يزحزحوها عن مكانها، ما استطاعوا، وإنما ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، هو الذي يتصرف فيها، وقد أمرها أن تسير كما أراد بحكمته، فسارت إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها، ردها من حيث جاءت فشرقت من حيث أرادت. ثم قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات من الفوائد بيان أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب، فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صاحية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة، وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره، من حسن هذه النجوم فيها اللامع والخفي والقريب بعضهم من بعض، والمتباعد بعضهم من بعض، والمختلف الأشكال، مما يدل على عظمة الخالق عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء. وفيها أيضا فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله: وحفظا. وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة، الاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاث. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء أو أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض، لقوله إنا زينا السماء الدنيا، مما يدل على أن هناك سماوات فوقها وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم، لأنه لو كان مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لكان في ذلك شيء من الإيحاش، ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم. وفيه أيضا عناية الله من وجه آخر، حيث حفظ السماء الدنيا بهذه الكواكب، فإذا قال قائل ما فائدة هذا الحفظ؟ قلنا الفائدة لئلا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي، أو تعبث الشياطين بتغرير الخلق في الكهان وأنهم يعلمون الغيب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشياطين مردة، لقوله من كل شيطان مارد، بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة، فإن جعلت صفة مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة ومنهم دون ذلك. والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان، ومحتملة لأن تكون صفة لبعض الشياطين وأن يكون بعضهم غير مارد. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم. لماذا أو بماذا؟ بسبب هذه الشهب التي تحرقهم، فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن، لأنها تخشى من إيش؟ من الشهوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين أجسام، أن الشياطين أجسام لقوله فأتبعه شهاب ثاقب، لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما، وهو كذلك، فإن الشياطين أجسام لكنهم أجسام لطيفة، أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة، أجسام البشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم، والروح جسم لطيف، فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الثقيلة أو الكثيفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء، أليس كذلك؟ لقوله لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا من خطف الخطبة. ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء، وأن لديهم من القوة ما هو أقوى ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجساد الكثيفة. أرأيتم لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه، فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه. وكان سليمان في الشام والعرش عرش ملكة سبع في اليمن ويقول آتك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا الله عز وجل بما دعاه به، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، يعني قبل أن ترسل طرفك ثم ترده، لأن الذي تأتي به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين. فلهذا رآه في الحال، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخره. المهم أن الشياطين لهم قدرة وقوة توصلهم إلى السماء، والذي أعطاهم هذه القدرة والقوة هو الله عز وجل. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الملائكة، حيث وصفوا بأنهم الملأ الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم، ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشهب التي يقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب، فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب، ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم، لا، قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة، لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثاني، وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب. قال ويقذفون من كل جانب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين ليست أهلا لأن تحل السماء أو تقعد فيه أو تقرب منه، ولهذا يقذفون لإبعادهم دحورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين مكلفون، يقع عليهم العقاب ويحصل لهم الثواب، يقع عليهم العقاب الدائم لقوله ولهم عذاب واصب، ولهم نعم يعني دائم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين قد تأتي بخبر السماء لقوله إلا من خطف الخطف، ولكن قد يقول قائل إن الله قال إلا من خطف الخطف ثم قال فأتبعه شهاب ثاقب، وحينئذ لا أصل إلى مراده. فالجواب أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل إلى مراده، فيصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. ومن فوائد الآية الكريمة نعم انتهى. قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ والمحاجة، لقوله فاستفتهم، وهو كذلك، فإن الله أمره أن نبلغ ما أنزل إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمره أن يجادل قومه وجادلهم بالتي هي أحسن، وأخبر بأنه يحاجهم لقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ويتفرع على هذه الفائدة أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب، فيلزمهم محاجة أهل الباطل ومقارعتهم. ويتفرع على ذلك وضوح أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم. وأحيانا يكون الغزو الفكري أعظم فتكا من الغزو المسلح، كما تشاهدون، فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة، لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مريء ومدافعة شديدة. فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحيانا بالغزو المسلح بالقتال، وهذا يمكن التحرز منه، وأحيانا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح، لأنه يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به، ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحا كاملا وهم لا يشعرون، لأنهم يغرون المسلمين بالشهوات. والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له، نسي عبادة الله، ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل، فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات ولا يسعى إلا لهذه الشهوات، وكأنه لم يخلق لغيرها. كذلك أيضا يغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفار، وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوم طريقا وما أشبه ذلك، فيموع المسلم وينصهر في حرائق هؤلاء القوم. وهذا لا شك أنه موجود، وأن كثيرا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري. إنه لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد، ولكن قلوب الناس نافرة منه مبغضة لهم. لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب، هذا هو المشكل وهذا هو الدمار. ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله مساويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري. فأنا أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة، بل بأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم الملوثة، حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء. لأن سلاحهم أعظم فتكا وأشد من سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر. وربما من خرج منكم إلى البلاد الأخرى عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الانحراف في العقيدة والانجراف وراء الشهوات، حتى أصبحت بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة. وهم الآن يعني يحاولون أن يغزوا هذه البلاد بكل ما استطاعوا، حتى إننا نجد أحيانا في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق المسلمين وعاداتهم، ينشر أحيانا دعاية للأزياء الأوروبية والإفرنجية وبهذا اللفظ، بأنه يفتتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء الأوروبية أو الموضات الأوروبية أو ما أشبه ذلك، كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا. وإذا فسد الخلق فسدت العقيدة، وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم، وحينئذ صاروا أضعف الأمم، نسأل الله الحماية والسلامة. طيب، إلا من خطب خطبة فأفتاه نعم فاستفتهم أهم أشد خلقا، نقف على هذا الشيء. بل عجبت
ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، في هذه الآية قراءتان، على أي ضمير يعود؟ الفتح
على الله،
نعم هذا هو القول الصحيح. طيب، إذا كان عائدا إلى الله عز وجل فهل هو عجب حقيقي عليان أو مجاز؟ صحيح أنه حقيقي، وأنه كسائر الصفات، وأنه طيب، إذا قال قائل إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال، أو لحصول ما لا يخطر له على بال، فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ نقول هذا النوع من العجب الذي ذكرته أنا لا يكون في حق الله. ما الدليل على أنه ممتنع في حق الله؟
الله سبحانه وتعالى بكل شيء.
طيب، مثل هداية الله للعجب بمعنى الاستحسان، للعجب الذي ورد الذي يحمل عليه الاستحسان،
يعني هو
الاستبعاد
الذي ما هو كمل العلم عليه.
لا، أنا أقول أعطني مثالا للعجب. ما عندك؟ نعم. طيب، هذا عجب. نعم. طيب، العجب الإنكار هذا من المشركين. لا يريد عجب الإنكار اللي من الله. هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد. نعم هذا الآية هذه الآية بل عجبت ويسخرون. طيب هذا عجب إنكار. قوله إذا رأوا آية يستسخرون ما المراد بالآية؟ أما حضرتك لا ما المراد بالآية هو إن يروا آية وإذا رأوا آية فقط. لكن المراد آية واحدة ولا أي آية؟ طيب ما دليلك على أن المراد أي آية؟ نعم الأخ نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وأما قول مالك كان شقاق القمر فهذا للتمثيل فقط.